إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلقد أخرج البخاري وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث راسه مبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استاذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث يعالج بمنتهى الوضوح والدقة مصطلحا من المصطلحات التي اختلط معناها وضاع معناها المستقيم في زمن اختلطت فيه المفاهيم، وهو مصطلح الحرية. تلك الكلمة التي باتت الآن على كل لسان، يلهج بها كل إنسان على اختلاف مشاربهم وعقولهم وأفكارهم ومذاهبهم ودياناتهم ومذاهبهم، فما هي الحرية وما معناها، وكيف يمكن أن نفهم معنى الحرية في ضوء هذا الحديث الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحرية في لغة العرب تدل هذه الكلمة في أصولها على التميز والخلوص والاستقلال. يقال: حر يحر حرارا إذا عتق من الرق والعبودية، والاسم الحرية، والحر من كل شيء خيره وأفضله وأجوده وأحسنه، فالحر من الخيل والفرس العتيق، وطينة حرة خالية من الرمال، وسحابة حرة كثيرة المطر. ولقد أطلق لفظ الحرة على ضد الأمة في أعراف العرب الجاهليين وعرفوا كذلك هذا اللفظ وصفا للنفس، كما قال سحيم عبد بن الحسحاس الشاعر المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام، قال: إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما، أو أسود اللون إني أبيض الخلق. إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما، أو أسود اللون إني أبيض الخلق. والحرية في اصطلاح الكتاب المعاصرين وغيرهم هي انطلاق العقل والإرادة، انطلاق استقلال العقل والإرادة وانطلاق الإنسان من قيد العبودية. لماذا قدمنا بهذا التعريف وتلك المقدمة الأكاديمية؟ لنضبط معنى الحرية، فإن ما يجري الآن على أرض العراق وما جرى قبل ذلك فيها وفي أفغانستان إنما يجري باسم تحرير الشعوب، ولأن الفواحش التي تنتشر في بلادنا ترفع لواء الحرية الشخصية، وأنت حر ما لم تضر، ولأن السفور والتبرج الذي بلغ مبلغا خطيرا في بلاد المسلمين وغيرها يحتمي بلواء حرية المرأة، ولأن الفكر الهدام الذي يخرج من مستنقع الأفكار الآسن العفن ليهاجم أصول وشعائر وعقائد الإسلام إنما يتم انتشاره في وسائل الإعلام وفي غيرها باسم حرية الفكر. فهل هذه الحرية؟ وما معنى الحرية عند هؤلاء؟ لابد أن تعلم ابتداء أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تسوق حربا على المسلمين باسم حرية الشعوب في العراق والصومال والسودان وأفغانستان هي التي يفرق على أرضها منذ زمن بعيد بين الأبيض والأسود والمسلم والنصراني، بل حتى بين أبناء الملة النصرانية الواحدة إنهم ليفرقون بين البروتستانت والكاثوليكي. في عام 97 و900 وألف أحرقت 70 كنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية. من أحرقها؟ هل أحرقها المتطرفون المتشددون الإرهابيون كما يزعمون؟ أبدا، بل أحرقها النصارى البيض، لأن الذين يصلون فيها من النصارى السود. الحرية في أمريكا رمز وتمثال وواقع أبعد عن الخيال. لا يمكن أبدا أن نصدق أن أمريكا التي الحق فيها للقوي يسحق بقوته الضعيف، لا يمكن أبدا أن نصدق تلك الدعاوى، بل لابد أن نفسر ما يحدث بضوء قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لابد أن تعلم أن الذين يسمحون من انتشار المنكرات والفواحش في بلاد المسلمين باسم الحرية الشخصية وأنت حر ما لم تضر هم الذين يحاربون دعاة الحق وألسنة الصدق ويرمونهم بأقذع التهم من التطرف والإرهاب ونحو ذلك. لابد أن تعلم أيضا أن الذين يسمحون بسفور المرأة وتبرجها هم الذين يحاربون حجاب المرأة وعفتها وطهارتها وسترها عن الرجال، ويغلقون أمامها الأبواب والمحال والأماكن العامة. لابد أن تعلم أن الذين يسمحون بانتشار الفكر الهدام الذي يخرج من مستنقع الأفكار الآثم ليحارب عقائد الإسلام هم الذين يترصدون للدعاة إلى الله عز وجل. فإذا نطقوا بكلمة فيها موافقة لعقيدة أو لشرع ترصدوا لهم وحاربوهم وضيقوا عليهم ورموهم بما يرمونهم مما لا يليق أبدا برجل مسلم، فكيف برجل من الدعاة أو من العلماء؟ وهنا نسأل: ما معنى الحرية؟ ما معنى الحرية عند هؤلاء؟ هل يحمل كل فريق من هؤلاء وأشباههم تصورا خاصا للحرية؟ الجواب لا. انهم جميعا يتفقون على معنى واحد لا يختلفون عليه، ان الحرية عند هؤلاء جميعا لا تعني سوى استقلال العقل كما يزعمون عن الشرع، وانطلاق الانسان من قيد العبودية لله سبحانه وتعالى. وهنا ياتي السؤال بكل منطق وعقلانية، هل اذا تحرر الانسان كما يزعمون من عبودية الله يصبح حرا؟ الجواب كلا والف كلا. لماذا؟ لان الانسان جبل على العبودية، فاذا لم يكن عبدا لله صار عبدا لغيره، وليس هذا الغير في الحقيقة الا هوى. قال الله تعالى: ارأيت من اتخذ الهه هوى افأنت تكون عليه وكيلا؟ قال الله تعالى: افرأيت من اتخذ الهه هوى واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قال الشعبي رحمه الله تعالى وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: انما سمي الهوى هوى لانه يهوي بصاحبه في النار، ولم يرد الهوى في كتاب الله عز وجل الا مذموما. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. قال تعالى لنبي كريم من انبيائه ورسله وهو داود عليه السلام: يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وهنا قد يقول قائل: الم يذكر ربنا ان الذي لا يعبد الرحمن يعبد الشيطان؟ قال تعالى: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين؟ قلنا ان الذي يفسر هذه الايه ما جاء في سورة ابراهيم: فانه ما عبد الشيطان من عبده الا اتباعا لهواه. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ان هذا الحديث الذي بدأنا به الكلام يبين لنا ان هذا الهوى يلقي بصاحبه في اي واد من اوديته لا يبالي الله عز وجل به في اي اودية الهوى هلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. نعم، ان من الناس من يعبد الدينار والدرهم، هذا واقع لا يمكن ابدا ان يتغافل عنه الا جهول او جاحد. يعبد الدينار، يعبد الدرهم، يعبد الريال، يعبد الدولار، يعبد الجنيه. والدليل على ذلك انك ترى عبد الدينار والدرهم يبيت الليالي خائفا وجفة، حذرا مرتجفة، لانه قلق على هذا المال، اما لانه يخشى على نقصانه، واما لانه يفكر كيف يزيده ويستثمره، واما يبيت من يبيت من اصحاب المعالي ساهرا في طلب العلم او قيام الليالي، ويبيت صاحب المال مهموما حزينا لانه مشغوف بسيده الذي عبده من دون الله عز وجل. قد تظن ان الامر لا يصل الى هذا الحد، فاسألك الا تعلم ان من الناس من يستعد للبذل والتضحية بكل شيء، بكرامته، بروحي احيانا في سبيل المال، اليس من شباب المسلمين من يتحمل الغربة ويتحمل الاهانة ويغسل الافضاق احيانا في بلاد الكفرة في سبيل المال؟ لو طلبنا اليه ان يتحمل شيئا من ذلك في سبيل الله عز وجل لابى. لو طلبنا من الشباب الذين ركبوا عرض البحر سفرا الى ايطاليا، لو طلبنا منهم ان يركبوا عرض البحر طلبا للجهاد في سبيل الله لابوا وقالوا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، لقالوا ولا تقتلوا انفسكم. والى اين يذهبون؟ انهم اموات شاءوا ام ابوا. نعم، اليس منهم من يموت في عرض الطريق في عرض البحر غرقا والعياذ بالله طلبا للمال ليس طلبا لمرضات الله؟ اليس منهم من يصل الى بلاد الكفر وتكون هجرته غير شرعية فتتلقفه الكنيسة ويتحول نصرانية بعد ان كان مسلما ويعيش ردحا من الزمن يخدع اهله وهو من الكفار والعياذ بالله؟ تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، ان هذا لون من الوان العبودية قائم والعياذ بالله. وهناك لون اخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والله لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنه ما كنا نظن انه يصل الى مرتبة العبودية. قال تعس عبد القطيف، وفي رواية وعبد الخميص، وحينما تسأل الشراح وكتب اللغة ما معنى القطيف ما معنى الخميص، فاذا بهم يقولون القطيفة الثوب الثمين الذي له خميلة ناعم غالي الثمن، والخميصة هو الكساء المربع الذي فيه خطوط واعلام. فتفاجأ بان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذين اللفظين كل الوان ما يسمى بالموضة، عبودية الموضة. نعم، عبودية الموضة، تلك العبودية التي استهوت قلوب اكثر الشباب، وانا لله وانا اليه راجعون. ترى كثيرا من هؤلاء الشباب يتبعون الموضة، يقلدونها تقليد الاعمى. لو طلبت اليهم الموضة ان يلبسوا الثياب الواسعة الفضفاضة للبسوها وان بدوا فيها كالمهرجين. لو طلبت اليهم الموضة ان يلبسوا الثياب الضيقة للبسوها. والله انك لتعجب من المجهود البطولي الذي يقوم به بعض الشباب وبعض الفتيات لادخال هذه الملابس في اجسادهم. لاي شيء يتحملون ذلك؟ ان بعض الشباب بعض الفتيات يرتدون ملابس وبكل اسف تظهر العورات المغلظة، ومع ذلك يتحملون في سبيل ماذا؟ في سبيل الموضة. انهم تتابعهم احيانا نظرات الاحتقار والازدراء ولا يبالون، في سبيل ماذا؟ في سبيل الموضة. لو طلبنا من بعض الشباب منذ 10 سنين فقط ان يرتدي السروال الواسع القصير الذي يقترب من الكعب او هو اعلى منه بقليل او الى نصف الساق لانه يوافق السنة لابى، وقال اتريد من الناس ان يسخروا مني؟ اتريد من الناس ان يعيروني بالفقر لا اجد قماشا؟ اتريد من الناس ان يقولوا انني اشبه فلانا من الممثلين؟ الان يرتدون هذا السروال تماما بتمام، يسمونه برمودا او برتكول، هو الى منتصف الساق واسع الفضفاض. لو طلبنا اليهم ان يرتدوا هذا السروال لله لا أبو. اذا حلق رأسه كله فقلنا له لماذا تفعل ذلك؟ يقول انتظر، اليس هذا من السنة؟ فنقول اذن لماذا لا تكمل متابعة السنة؟ لو اطال شعره جدا فسألناه وهو يحلق لحيته وينتف شعر وجهه كالنساء ويطيل شعره، حتى انك والله لتعجب في ظل هذا الوقت المعاصر الذي امامك شاب ام فتاة، اللبس واحد، الزي واحد، كلاهما يرتدي ثيابا ضيقة، وكلاهما قد اكل الترف من بدنه فجعل المرأة تشبه الرجل والرجل يشبه المرأة، وكلاهما اطال شعره وكشف عنه، انت لا تدري اين الرجل واين الفتاة. تعس عبد القطيفة وعبد الخميصة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ما يسمى بألوان الموضة في هذا الحديث. فمن الناس من الشباب من يستهويه شكل الثياب، ومنهم من يستهويه ثمن الثياب. ترى بعض الناس اهم شيء عنده ان يرتدي الملابس الفاخرة الغالية الثمن. اذا جلس في مجلس اول شيء يقوله يقول هذه فانيلا منتجوه 400 جنيه 500 جنيه. لا هم له في المجالس الا ان يقول هذا بكذا وذاك بكذا. تعس عبد القطيفة وعبد الخميصة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار الى بعض اودية الهوى. وإلا فاسمع قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. نعم، من الناس من يعبد النساء، من يعبد المرأة. أنا لا أتحدث عن هؤلاء الشباب التافهين الذين يتعرفون على أمثالهم من سواقة الفتيات، ابدا، انما اتحدث عن بعض الرجال المتزوجين. نعم له زوجة، في الواقع يختلف عن الظاهر، الظاهر انه زوجها. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب العبودية، قال: قد تراه مالكا لها سيدا لها فهو زوجها او مالكها، ومع ذلك فهو عبد مسترق لها. فإن العبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. عبد لهذه المرأة. والدليل أن الله يأمره بترك الربا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فتقول له المرأة: مستقبلنا، مستقبل اولادنا، ماذا سنفعل لهؤلاء الابناء حينما يكبرون؟ فيقدم امرها على امر الله، فيقع في الحرب التي اعلنها الله في كتابه: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انه يريد ان يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد ان يمتثل امر الله. فيفاجأ بالمرأة تقول له: اتريد ان يسخر الناس منا؟ اتريد ان يضحك الناس علينا؟ ماذا اقول لأهلي اذا رأوك على هذه الحال او بهذه الصورة؟ فيتبع امرها وينسى امر الله ويهلك في وادي هواها والعياذ بالله. ومن الناس من يعبد الرأي العام، همه ان يرضي كل الاطراف. اذا جلس مع المنشغلين بالكرة تحدث عن المباريات واللاعبين، قاموس في معرفة اسماء الحكام الدوليين والمحليين، وهو يعرف متى اقيمت اول مباراة دولية، متى اقيمت اول مباراة بين الاهلي والزمالك. اذا جلس بين اهل الدين اظهر التخشع والخضوع وكأنه إمام من أئمة المسلمين يريد أن يفتي ويريد أن يجتهد في دين المسلمين. إذا جلس بين أهل السياسة فأنت تراه السياسي المحنك، إنه يريد أن يرضي كل الأطراف كل الناس، إنه يريد أن يكون من اتفق عليه الجماهير. كنت أعجب والله حينما قرأت في ترجمة بعض السلف فقيل له إن فلانا أثنى عليه كل جيرانه، إن فلانا أثنى عليه كل جيرانه، فقال هو منافق. منافق؟ نعم، لأن جيرانك ليسوا على وتيرة واحدة، فيهم صاحب الخير المحب له وفيهم من ليس كذلك. أنت رجل من اثنين، إما أن تكون من أهل الحق فسيبغضك أهل الباطل، وإما أن تكون من أهل الباطل فسيبغضك أهل الحق. لا نعرف أحدا في تاريخ هذا الدين حرص على استرضاء جميع الناس إلا ما كان من المنافقين. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن الناس من يعبد الوجاهة والمنصب من دون الله سبحانه وتعالى، في سبيل المنصب يستعد لبذل كل شيء، عرضه وكرامته، وأحيانا أن يبذل امرأته وابنته، أن يبذل كل شيء، وبعضهم والعياذ بالله يبذل دينه في سبيل المنصب، في سبيل الوجاهة، في سبيل أن يقال فلان المسؤول فلان كذا أو كذا. ألم تعلم أن بعض الذين ينتسبون إلى العلم كان قبل أن يتولى منصبا من المناصب يفتي بوجوب الختان، فلما اقترب من المنصب قال هو مستحب، فلما علم أنه يهيأ قال مباح، فلما تولى أول ما تولى قال مكروه، فلما علم أنهم لا يريدون ذلك قال حرام حرام. ما سمعنا قط في تاريخ الإسلام أن رجلا يجمع الأحكام التكليفية الخمسة لحكم واحد بنفس الملابسات. ولكن كما يقول القائل: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون. تعس عبد القطيف وعبد الخميص، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قال الحافظ ابن حجر: هذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو سأل الله إياها فأعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. يا رب أريد مالا، إن أعطاه المال قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا لم يعطه ربه مالا كان كمن قال الله عز وجل فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يا رب زوجه حسناء إن أتته رضي وإن لم تأته سخط. يا رب منصبا شريفا إن أتاه رضي وإن لم يأته سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. تعس وانتكس، عرفنا معنى التعاسة. ولا بد أن تستحضر أن الذي يدعو عليه بالتعاسة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجاب الدعوة، ولا يدعو هذا الدعاء إلا بوحي من الله. تعس وانتكس، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤمن الملائكة على هذا التعيس عبد الدينار والدرهم والمرأة والهوى والعياذ بالله. تعس وانتكس، عرفنا معنى تعس، فما معنى انتكس؟ قال العلماء كابن بطال وغيره: كلما قام من مصيبة وقع في أخرى، كلما عوفي من مرض ابتلي بآخر، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا دليل على أنه يسير عكس مقصوده، فإنه أراد السعادة ولا يمكن أبدا أن يراها، حتى إنه لو دخلت في رجله الشوكة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجد من يخرجها له. وهذا واقع. ترى عبد الله ولو كان فقيرا لو أصيب بأي مرض كائنا من كان، تعجب أحيانا لبعض الأسباب، قد يدخل مستشفى لإجراء عملية ضخمة وييسرها الله عز وجل له بلا مقابل، بينما صاحب الأموال الطائلة عبد الدينار والدرهم ينفق ولا يزال ينفق فلا يوفق لمعرفة الدواء. وأحيانا يعجب الناس ويعجزون عن علاجه ويكون مرضه هينا لينا، لكنهم لم يوفقوا لمعرفته، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تخش. هذه هي الحرية التي يريدون، وهذه هي عاقبتها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإذا كانت هذه الألوان من الحرية مذمومة فما حقيقة الحرية؟ ومن هو الحر حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استاذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا هو عبد الله الحر، وتلك حقيقة الحرية. كيف وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا كما سمى الأول عبدا؟ تريد أن تعرف الفرق؟ قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. حتى تفهم المثل، تخيل معي أن مؤسسة ما يملكها عدد من الشركاء، يعمل فيها شاب سكرتيرا لمجلس الإدارة، في الصباح استيقظ على هاتف قبل صلاة الفجر فإذا بأحد أعضاء مجلس الإدارة يقول له: يا فلان، أنا فلان أحد أصحاب المؤسسة، أريدك أن تكون عندي في المطار في الساعة 7 بالضبط قبل أن أسافر، لأن هناك أوراقا معي نسيت أن أضعها على المكتب، نريدها في الشركة. فقال: حاضر، سأكون هناك في 7. فأغلق الهاتف وجلس يفكر كيف سيذهب إليه، فإذا بالهاتف يدق مرة أخرى: فلان، نعم، أنا أحد أصحاب هذه المؤسسة، أريدك أن تكون عندي في البيت في 7:15 تماما، لا تتأخر، أريد أن أراجع معك بعض الحسابات التي عقدناها في المجلس الأخير. حاضر، سأكون موجودا هنالك. وأغلق الهاتف وظل يفكر ماذا يفعل، فإذا بالثالث يتصل به: فلان، أريدك في 7:30 تماما أمام مكتبي، أريدك في هذا اليوم لأمر خطير وهام وسري، لا تخبر أحدا أنك ستأتيني، إياك أن تتأخر. حاضر. بعد قليل اتصل به الرابع: فلان، اسمع، ماذا تريد؟ أريدك اليوم في أجازة، إياك أن تحضر المؤسسة، أنا اليوم أعطيتك أجازة، إياك ان تأتي الى نقاد الشركة سأراقبك، انت شاب جاد تكثر من العمل، اياك ان تأتي. اتفقنا؟ اتفقنا. وجلس يفكر ماذا يفعل، اي هؤلاء يرضي، اي هؤلاء يستجيب لامره. هذا هو حال عبد الهوى. اما عبد الله فمثله ان صح المثل كمثل رجل يعمل في مؤسسة يملكها رجل واحد فقط. اتصل به في اول يوم في العمل وقال له يا فلان اعلم ان عملنا منضبط، يبدأ من السابعة صباحا وينتهي في الواحدة ظهرا، قبل ان تمضي تصلي الظهر عندنا ثم تنصرف، باقي اليوم لك راحة. هذا هو العمل، امض عليه بقدر انضباطك وتمامك، بقدر ما نكافئك ونعطيك. هل تتخيل الفرق بين هذا وذاك؟ ان عبد الله في هذه الدنيا ليس له هم الا ان يرضي واحدا فقط، هو الله سبحانه وتعالى. حاله كحال الذي يعمل في هذه المؤسسة، يصبر في هذه المدة التي يعيشها في هذه الدنيا 60 70 100 1000 سنة، ثم يموت فيكون جزاه الجنة خالدا فيها، فيكون جزاه الجنة خالدا فيها، لا عذاب، لا تنغيص، لا كدر، لا تعاسة، بل كل السعادة. غمسة تنسيه كل ما ذاق في هذه الحياة الدنيا. ان عبد الله حقا هو الحر في هذه الحياة الدنيا. تخيل معي رجلا يمشي على الارض لا يخاف من احد الا الله، شعاره قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فخافوني ان كنتم مؤمنين، لا يعلق قلبه باحد الا الله، شعاره وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ان قل ماله او ضاق رزقه لا يسأل الا الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. هل تتخيل رجلا كهذا؟ هل تظن ان شخصا كهذا الشخص يحيا على هذه الارض ذليلا او مهانا، او يستطيع احد ان يضع سلطانه عليه الا الله سبحانه وتعالى؟ والله لو عذبوه او قهروه او ملكوا بدنه، فان الحرية حرية القلب. ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ادخل السجن قال لتلميذه ابن القيم ماذا يفعل اعدائي بي، ان جنتي وبستاني في صدري، ان رحت فهي معي اينما اكون، ان سجني خلوة ونفي من بلدي سياحة وقتلي شهادة، فماذا يفعل اعدائي بي؟ ورحم الله وغفر لمن قال اخي انت حر وراء السدود، اخي انت حر بتلك القيود، اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. هذه الحرية. لكن السؤال الذي يحير، لماذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للحر حقا بالمجاهد في سبيل الله؟ اتعلم لماذا؟ لانه لا سلطان لاحد عليه، لانه تخلص من كل شيء ومن حب كل شيء، الزوجة، الولد، حتى الاشياء المباحة لا يعلق قلبه بها، الولد، الزوجة، العمل، السيارة، مراجع السبا والطفولة، كل شيء لا سلطان عليه، لانه امام غرض واحد، هدف واحد، نية واحدة، يريد ان يجاهد في سبيل الله. حتى الشيطان لا يستطيع عليه سبيله، حتى الشيطان. من قال ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام احمد والنسائي من حديث ثمرة بن ابي فاكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الاسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين ابائك وابائي ابائك تريد ان تلتزم تترك مكان عليه الاباء والاجداد تسلم تذر دينك ودين ابائك وابائي ابائك قال صلى الله عليه وسلم فعصاه فاسلم ثم قعد لهم بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر ارضك وسماك قال صلى الله عليه وسلم وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تخيل هذا المعنى، تخيل حينما تربط البهيمة في الطوالة اين تذهب ولماذا تذهب، طعامها وشرابها امامها ثم هي مربوطة، لماذا تفكر اصلا في الهرب، امامها الطعام امامها الشراب واين تذهب ولماذا تذهب. قال صلى الله عليه وسلم وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، مربوط بحبل الزوجة بحبل الولد بحبل الوظيفة بحبل الولد بحبل الوطن بحبل السيارة، مربوط. لكن المهاجر في سبيل الله رجل اخلص دينه لله، يريد ان يجاهد في سبيل الله، مزقت قوة الدفع في ايمان قلبه تلك الحبال كلها وانطلق يهاجر في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم فعصاه فهاجر. انك حينما تتأمل النصوص التي جاءت في الجهاد في سبيل الله يتأكد لك هذا المعنى. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة او فزعة طار على متنه يبتغي القتل مظانه، طار على متنه، طار خفيف لا يتعلق بشيء من الدنيا. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فتقسم الاموال وتنكح المرأة. قال صلى الله عليه وسلم فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنة، وان وقصته دابته كان حقا على الله ان يدخله الجنة. لماذا؟ انه لم يجاهد، ولو انه ذهب الى الملك، ذهب الى الكريم الذي قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله بينما ترى عبد الدنيا عبد الهوى ينشغل بالموضة، يقف امام المرآة بالساعات تفاجأ بهذا المجاهد اشعث رأسه مغبرة قدماه، هل هو قذر؟ هل هو متسخ؟ هل هو يحرص على النظافة؟ ابدا ابدا. لكن لكل مقام مقالة، لكن كل وقت له ما يناسبه. انه من ابعد الناس عن القذارة واحرص الناس على الطهارة، لكن لا ينبغي ان ينشغل بسفاسف الامور. ومن هنا تفهم ما رواه الطبراني في الاوسط وصححه العلامة الالباني رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الامور ويكره سفسافها. كان عبد الله المجاهد الحر على وعد ان يصل الى ارض الجهاد ليتحرر من بعض الشهوات الخفية التي لا يتفطن اليها بعض الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغبرة قدماه. ان كان في الحراسة كان في الحراسة، وان كان في الساقة كان في الساقة. نعم ان بعض الفضلاء الطيبين عنده شهوة وهوى حب الرئاسة، يريد ان يكون القائد، يريد ان يكون في الصدارة، يريد ان يكون رأس الحربة، لا احد سواه. لكن عبد الله الحر ان كان في الحراسة كان في الحراسة، وان كان في الساقة كان في الساقة، يمتثل امر اميره في الله، لا لاجل الامير بل لان النبي اوصاه من اطاع اميري فقد اطاعني، وضعه في الحراسة فالتزم الحراسة، في الساقة فالتزم الساقة. سبحان الله، خرج بعدما تدرب واستعد وحمل السلاح ولبس اللامة وانطلق الى ارض الجهاد وتحمل الغربة، وبعد ذلك يكون في الحراسة لا يقاتل الا والشكاة نائمون، الا والفرسان لا ينظرون، من سيعرف اذا ببطولاته؟ لا احد الا الله. في الساقة مع النساء والصبيان ولو، لا يقاتل الا عند الضرورة ولو، انه عبد لله ليس لهواه، انه منذ خرج من بيته يحتسب اجره على الله وفقط وفقط، ان استاذن لم يؤذن له، وان شفع لم يشفع، تلك شهوة خفية اخيرة تخلص منها عبد الله الحر. ان عبد الله الحر بعدما تخلص من كل ما تخلص كان لابد ان يتخلص من هذا، من الاضواء، من الكاميرات، من الوجهات، لا يحبها، ان استاذن لم يؤذن له، لانه غير معروف، فلان يستاذن، من فلان؟ فلان جاء يشفع عندك، وما فلان؟ انه لا يعرفه احد. قد يقول قائل: اتلك هي الحرية؟ هل يرضى حر ان يعيش في الدنيا لا يعرفه احد؟ فنقول لا، لكن الحر هو الذي يرضى ان يعيش في الدنيا ان يعرفه الاحد وفقط، يكفيه ان الله يعرفه، يكفيه ان الله يرى مكانه، يكفيه ان الله يحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن ابي وقاص: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يكفيه ان الله اذا احبه احبته الملائكة، احبه كل مؤمن يراه دون ان يشعر. لماذا يحبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة: اذا احب الله عبدا قال: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في اهل السماء: يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، ثم يوضع له القبول في الارض. ان بينك وبينه ودا لا تعرف سببه ولا تدري ما سر هذا الشعور، لكنه السر الخفي، لانه رجل تعامل بسر خفي، تعامل بنية صادقة، لا هم له في هذه الحياة الا ان يرضي الله، يعيش عزيزا كريما، وان مات لا يموت موتة لئام، لا يموت خسيسا لئيمة، انه احرص ما يكون على الشهادة. تلك المنزلة التي تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة: والذي نفسي بيده لولا ان رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني ولا اجد ما يحملهم علي ما قعدت خلف سرية قط، والذي نفسي بيده لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الحرية، وهذا هو عبد الله الحر. وانت مخير، والحياة مواقف، اما ان تكون عبدا لله لا لغيره، واما ان تكون واحدا ممن عبد هواه، فيلقي بك الله في اي اودية من اودية الهوى، نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله ان نكون منهم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في العراق وفي فلسطين وفي افغانستان وفي الشيشان. اللهم عليك بالكافرين الذين يحاربون هذا الدين، اللهم عليك بالامريكان الصليبيين، اللهم عليك بكل من حارب الدين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بمن استهزا بهذا الدين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين الذين يؤذون المؤمنين إرضاء للكافرين ويتولون الكافرين من دون المؤمنين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعذنا من النفاق وأهله، اللهم أعذنا من النفاق وأهله، اللهم أعذنا من النفاق وأهله. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضى المسلمين واصرف الدين عن المدينين وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا، وان اردت بالناس فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا مبدلين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.